بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي قاموا بتسجيلها، وعنوانها الميزانان لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وقد ألقاها في الأرطاوية في اليوم الثاني من شهر رجب من عام 1416 من الهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا على أن متع في العمر وفسح في الأجل حتى نفي بوعد كنا قد قطعناه لمن دعا في فترة سابقة، كما أحمده جل وعلا على ما من به في هذه الساعة من الاجتماع بإخوة لنا نحبهم في الله ويحبوننا في الله. وقبل أن أبدأ الحديث، إنه لينبغي للمرء أن يقول ببعض قوله فلا يتجاوز ما شرعه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنني عاتب على أخي أشد العتب حيث قدم بكلام لست له بأهل، فإنما أنا طالب علم واحد من طلبة العلم، وأهل العلم معروفون، فلا بد من إنزال الشيء منزلته حتى يقبل. فليقل المرء ببعض قوله، فالعلماء معروفون حفظهم الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومهم، وإنما نحن طلبة لهؤلاء، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل مرضاته. أيها الإخوة في الله، إنه كما سمعتم عنوان هذه الكلمة الميزانان. الميزانان لكل عمل يعمله المرء ويقوم به ووابع وأطر تضبطه وتحفره، فيعرف بهذه الضوابط وبهذه الأطر صحته وفساده وصوابه وخطأه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا جميعا بأن نعمل في قوله جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فأمره لعباده بالعمل مرتب عليه الجزاء: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا العمل بد له من ضابط يضبط به فيحصل الفوز بما أعد الله جل وعلا للعامل فيه من الجزاء. فإما أن يكون فائزا، وإما أن يكون قائبا قاسرا، عافانا الله وإياكم ووقانا شر ذلك. لأن العبرة يا عباد الله في هذا الباب، العبرة في هذا الباب، في باب الأعمال، العبرة فيها بحديثين اثنين. الحديث الأول حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الحديث حفظني الله وإياكم بحفظه يبين الميزان الأول للأعمال الذي يتحقق به جزء في قبول الأعمال، ألا وهو الإخلاص للخالق سبحانه وتعالى في كل ما يأتيه العامل، ويذر أن يكون عمله هذا الذي ينفق فيه ساعات عمره ويستغرق فيه وقته، لا بد أن يكون خالصا لله جل وعلا. فما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأمر الله جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له. لما؟ لأنه جل وعز أغنى الشركاء عن الشرك، كما جاء ذلك في الحديث القدسي عنه عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل وعز أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول جل وعلا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال جل وعلا بعدما عدد عددا من الأنبياء بذكر أسمائهم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالإخلاص يا عباد الله ركن في قبول الأعمال الصادرة من العبد. وهذا الحديث الذي سمعناه حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه المخرج في البخاري وغيره ميزان لقبول الأعمال في باطنها، إذ قد يعمل العامل عملا ظاهره الصلاة والاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن النية والقصد غير الله جل وعلا في هذه العبادة من مخلوق أو دنيا عافانا الله وإياكم من ذلك، فهذا عمله باطل لأنه أشرك مع الله جل وعلا في عبادته التي أمر بصرفها خالصة لله، أشرك مع الله في العبادة غير الله سبحانه وتعالى، فوجب أن يكافئه الله على صنعه بما يناسب فعله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالإخلاص يا عباد الله في العبادة لله جل وعلا أصل من أصول قبول الأعمال وأصل من أصول صحة العمل، لأن العمل إذا افتقد الإخلاص فقد افتقد ركنا ركينا، لكن هذا الركن لا يعلمه إلا رب العالمين جل وعز، فكان هذا الميزان عائدا إلى الله سبحانه وتعالى، له الحكم فيه وإليه ترجعون، فهو الذي جل وعز يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو الذي يطلع على النيات ويعلم الضمائر والخفيات، فلا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. فيجب علينا جميعا وعلى كل عاقل يراعي مصلحة نفسه أن يراقب الله جل وعلا في هذا الباب. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك بالله جل وعلا في عبادته سبحانه وتعالى محبط للأعمال، يأتي المرء بأعمال أمثال الجبال ولكنه لا يجد جزاء عليها، كما قال الله جل وعز: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من هم هؤلاء؟ المشركون، لأنهم عبدوا غير الله مع الله سبحانه وتعالى، فما نفعتهم أعمالهم الصالحة ولا استفادوا منها في الآخرة، لأنها لم تكن خالقة لوجهه الكريم ولم يكن مقصودا بها سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فقد يقاتل المرء ويزعم أنه يقاتل في سبيل الله، فليس لنا إلا ظاهر كلامه، لكن ما تكنه القلوب وما يخفى في الصدور لا يطلع عليه إلا شارح الصدور سبحانه وتعالى، فهو الذي يجازيه لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وعما كان يقر به بين ظهران قريش من الأعمال الصالحة من وصله الرحم ونصرة المظلوم وحمل الكل وإفساد المعدوم ونحو ذلك، أينفعه ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، مات على الشرك. كذلك حاتم الطائي قصة وفود ابنته سفانة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السبي من بلاد طي، وذكرت عن أبيها من الخصال ما ذكرت من أنه كان وكان وكان من الخصال المحمودة، قال: خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، ولكن لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. لما؟ لأنه إنما أراد بها نصيبا من الدنيا، وقد حصل له ذلك، وهو ذكره بها من الكرم والجود وغير ذلك من محاسن الأعمال، فكان حظه من ذلك كله ذكره بهذه المحاسن في الدنيا، وفي الآخرة لا يسوى عمله شيء، لأنه لقي الله بالشرك، عافانا الله وإياكم من ذلك. فينبغي للمرء أن يتعاهد توحيده في هذا الباب، يتعاهد الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك جاءت الشهادة الشريفة: لا إله إلا الله. نسأل الله جل في علاه أن يحيينا جميعا وإياكم عليها، ويميتنا عليها، ويثبتنا جميعا على العمل بها حتى نلقاه. لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، فيجب أن يخلص العمل له سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي من كان يرجو لقاء ربه فيلقى عنده الجزاء الأوفى والثواب الأحسن، فلا يشرك بعبادة ربه أحدا، وليكن في عبادته لله عاملا بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الميزان يا عباد الله غيبه الله عنا وهو ميزان النيات، فالذي يحكم به إنما هو رب العباد سبحانه وتعالى. والميزان الثاني هو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي اللفظ الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الثالث: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الرابع: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. خرجه الإمام مسلم وغيره. هذا الحديث ميزان بيد كل واحد من عباد الله، ممن وفقهم الله لسلوك طريق الهدى واتباع سبيل الرشاد واقتفاء طريق واتباع سنة خير العباد صلى الله عليه وسلم، يدرك صواب العمل من خطئه بهذا الميزان. وهذا هو الميزان الثاني، وهذا الذي أقصده بقولنا في عنوان الكلمة الميزانان، أي ميزانا قبول الأعمال. ميزان في الباطن أمره إلى الله جل وعز، وميزان في الظاهر يستطيع الناس أن يحكم بعضهم على بعض به، وأن يزن بعضهم بعضا به، كما جاء ذلك في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الحديث الموقوف عليه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا ليوم العرض الأكبر على الله. فهذا الميزان الظاهر يا عباد الله به يستطيع المرء أن يعرف صلاح عمله من فساده، مع الميزان الآخر، لأنه هو وحده بعد الله جل وعلا يعلم نيته، أهي لله جل وعز أم معه غيره جل وعز شركاء وأنداد قد خلط بهم معه سبحانه وتعالى في العبادة. فهو وحده الذي يعلم علما كاملا توفر هذين الميزانين في عمله، وأما سواه فلا يعلم إلا الثاني، وهو ما كان في الظاهر، وهو متابعته للسنن والعمل بالأوامر الشرعية والنواهي الشرعية حلا وحظرا وإباحة وحرمة، أمرا ونهيا، هدوما وإحجاما، وقوفا وسيرا. فالناس إنما لهم الظاهر، والله يتولى السرائر. فقد جاء في هذا كثير في كتاب الله جل وعلا، وكثير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصوص الواضحة. فمن ذلك قول الله جل وعز في سورة الملك: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، ليختبركم أيكم أحسن عملا. وانظروا يا رعاكم الله مطلع السورة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سبحان مالك الملك سبحانه وتعالى، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الحياة للاختبار، لينظر كيف تعملون، أتعملون بأمره فتفوزون بثوابه وحسن جزائه، أو تنحرفون عن أمره وتركبون نهيه فتلقون بعد موتكم الذي هو بيد الله جل وعلا، فتلقون جزاءكم عند الله سبحانه وتعالى في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حينئذ تحصل المجادلة والمماحكة من هذا العبد الضعيف الذليل الذي كان متجبرا متكبرا معرضا عن أمر الله ونهيه، مضيعا للأوامر راتبا النواهي في هذه الحياة الدنيا. ربي لا أقبل إلا شاهدا من نفسي، لا يقبل ما فطره الكرام الكاتبون، فيقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فيحق الله الحق وتقوم الحجة، ومع ذلك الإنسان المكابر مستمر في غيه ولدته وخصومته، وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا حتى بعد توفر المطلوب وقيام الشاهد عليك من نفسك. يختصم ابن آدم مع أعضائه، كل ذلك ألفة ألا يقبل الحق. وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فانقطع السؤال، وصدق الله جل وعلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فهو صاحب جدل وخصومة وصاحب لدد في الخصومة. فهذا الميزان يا عباد الله ميزان الأعمال الظاهر، كما قال الحافظ ابن رجب رحمة الله ورضوانه عليه في شرح هذين الحديثين، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وحديث أم المؤمنين عائشة ابنة أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، قال هذان ميزانان. فحديث أمير المؤمنين ميزان لقبول الأعمال في الباطن، وحديث عائشة أم المؤمنين ميزان لقبولها في الظاهر. إذن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ماذا؟ قال الفضيل أتدرون ما أحسن عملا؟ أخلصه وأطوبه، أن يكون خالقا لله من الشرك، صوابا على أمر الله ورسوله، خاليا من البدعة، فحينئذ يكون هذا العمل حسنا. وحينئذ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالصالح هو ما كان على أمر الله ورسوله فهو صالح، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فسماه عليه الصلاة والسلام محدثا، وقد حذر عليه الصلاة والسلام من المحدثات في الدين، كما جاء ذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه المخرج في أبي داود وسنن الترمذي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وعند النسائي: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل الذي يكون على غير سنته محدثا، وحكم عليه بأنه مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي اللفظ الآخر: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعمل الذي ليس عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم محدث مبتدع، كائنا ما كان وصاحبه كائنا من كان. سماه رسول الله محدثا وحكم عليه بالرد، وقد حذرنا من ذلك: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ليس اختلافا وسكت، وإنما اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. وهذا الخلاف الكثير الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إن مكن أصحابه وعمروا فسيرونه، رأينا نحن منه في هذا الزمان بعد 1400 عام من هجرته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه ما لا يخطر ببال ولا يطيف بخيال. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة بأن هذا الاختلاف حاصل في قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هؤلاء هم الناجون، هؤلاء هم الناجون وهم المنصورون. لماذا؟ لأنهم مستمسكون بالذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعون له، آطرين لأنفسهم على ذلك، لا يحيدون عنه قيد أنملة، فوجب لهم هذا النصر وحق لهم النجاة. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فكم المتبعون؟ فرقة واحدة. وكم المخالفون؟ 72 فرقة. الناجون هم أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، المتبعون للسنن، أهل الحديث، الذين اقتفوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم واحد إلى مئة إن قيل بالنسبة المئوية، واحدة مقابل 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالسنة يا عباد الله والعمل بها والحكم بها على الأعمال، هذه سفينة النجاة. قال الزهري رحمه الله تعالى: كانوا يقولون السنة، من هم يقولون؟ العلماء الذين أخذوا عنهم، الذين أخذ عنهم الزهري وأدركهم من التابعين رحمهم الله تعالى، كانوا يقولون لنا السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. سفينة نوح الذين ركبوا معه قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، ومن تخلف عنها هلك. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. انظروا تشديد الله على نوح في العتاب: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهو نوح عليه الصلاة والسلام عاتبه الله هذا العتاب قائلا له: ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وكم من شخص من هذه الأمة المحمدية يأتي يوم الورد على الحوض فيطرد عنه، فيقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في الترمذي وغيره: رب أمتي أمتي. فيقول له الرب سبحانه وتعالى: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، ولا أقول إلا كما قال العبد الصالح يعني عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليس من أهلك، عمل غير صالح. فكم من شخص يأتي: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. لما؟ مخالفون للسنن، متبعون للهوى، مرتكبون للنواهي، مفرقون في الأوامر. قال الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. العمل لا يكون حسنا إلا إذا اجتمع فيه ركنان، وإذا وضع في ميزانين. الميزان الأول ميزان الإخلاص، والميزان الثاني ميزان المتابعة. فإذا خلط في الأول يوضع في الثاني، هل هو على السنة أو ليس على السنة. ولذلك أمرنا الله جل وعلا أن ندعو في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنادى أن يؤمن المؤمن خلف من يقرأ هذه الآيات، لأنها دعاء. يجنبنا الله طريق المغضوب عليهم هم اليهود، لأنهم ضلوا عن علم، فركبوا نواهي الله وتركوا أوامره، فغضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. والآخرون النصارى ضالون لأنهم عملوا وتعبدوا على غير أمر الله لهم، على جهل، فكان الإفساد أكثر من الإصلاح. فناسب أن يضلوا، فإن من يسري في درب من غير دليل يوشك أن يضل. وهكذا العابد سائر في الطريق إلى الدار الآخرة، لأننا في هذه الدنيا في غربة وفي دار حص في دار زرع، يوشك أن نحصد ما زرعنا بعد أن نرتحل. ولهذا فلا بد من الدليل الذي يقودك إلى دار السلسبيل عند الله جل وعلا. الدليل هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال الفضيل: أتدري ما أحسن عملا؟ أخلصه وأطوبه. إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، وإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. فصدق رحمه الله تعالى، لأن العبرة يا عباد الله بما يوضع في الميزان، ما صفته لا ما كمه، فقد تضع في الميزان قطنا فتحتاج إلى كمية كبيرة، وقد تضع فيه ذهبا فتزن كمية كبيرة من القطن بدينار من الذهب. فما هو وزنها حجم هذا وما حجم ذاك؟ ذاك حجمه كبير وهذا حجمه صغير، ولكن هذا أثقل في الميزان من ذاك لأنه أحسن. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث البطاقة، حينما يعفو الله ويتجاوز، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم جميعا وأن يتجاوز عنا جميعا بفضله ورحمته، وألا يعاملنا بما نحن أهله، ونرجوه أن يعاملنا بما هو أهله سبحانه. يؤتى برجل فتنشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، مد البصر، ثم يقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا. يطيش عقله مما رأى، فيقال له: بلى. فيؤتى له بالبطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في الكفة فترجح بهن جميعا فتطيش تلك 99. وهذا من بركة التوحيد وما يكفره من الذنوب. لكن لا إله إلا الله إذا سيعها الإخلاص والإيمان والعمل بما جاء عن رسول الله. كل الذنوب فإن الله يغفرها ما شيع المرأة إخلاص وإيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. يعلم معنى لا إله إلا الله، قولها بالمثال من غير علم بما دلت عليه لا ينفع، من غير عمل بما دلت عليه لا ينفع. فلا إله إلا الله مفتاح الجنة، وما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا يوشك أن يقفل في وجهك الباب. وأسنان لا إله إلا الله الأعمال الصالحة، وفي مقدمتها أركان الدين التي لا يقوم إلا بها. فالعبرة يا عباد الله بكيفية ما يوضع في الميزان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي قاموا بتسجيلها، وعنوانها الميزانان لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وقد ألقاها في الأرطاوية في اليوم الثاني من شهر رجب من عام 1416 من الهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا على أن متع في العمر وفسح في الأجل حتى نفي بوعد كنا قد قطعناه لمن دعا في فترة سابقة، كما أحمده جل وعلا على ما من به في هذه الساعة من الاجتماع بإخوة لنا نحبهم في الله ويحبوننا في الله. وقبل أن أبدأ الحديث، إنه لينبغي للمرء أن يقول ببعض قوله فلا يتجاوز ما شرعه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنني عاتب على أخي أشد العتب حيث قدم بكلام لست له بأهل، فإنما أنا طالب علم واحد من طلبة العلم، وأهل العلم معروفون، فلا بد من إنزال الشيء منزلته حتى يقبل. فليقل المرء ببعض قوله، فالعلماء معروفون حفظهم الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومهم، وإنما نحن طلبة لهؤلاء، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل مرضاته. أيها الإخوة في الله، إنه كما سمعتم عنوان هذه الكلمة الميزانان. الميزانان لكل عمل يعمله المرء ويقوم به ضوابط وأطر تضبطه وتحصره، فيعرف بهذه الضوابط وبهذه الأطر صحته وفساده وصوابه وخطأه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا جميعا بأن نعمل في قوله جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فأمره لعباده بالعمل مرتب عليه الجزاء: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا العمل بد له من ضابط يضبط به فيحصل الفوز بما أعد الله جل وعلا للعامل فيه من الجزاء. فإما أن يكون فائزا، وإما أن يكون خائبا خاسرا، عافانا الله وإياكم ووقانا شر ذلك. لأن العبرة يا عباد الله في هذا الباب، العبرة في هذا الباب، في باب الأعمال، العبرة فيها بحديثين اثنين. الحديث الأول حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الحديث حفظني الله وإياكم بحفظه يبين الميزان الأول للأعمال الذي يتحقق به جزء في قبول الأعمال، ألا وهو الإخلاص للخالق سبحانه وتعالى في كل ما يأتيه العامل، ويذر أن يكون عمله هذا الذي ينفق فيه ساعات عمره ويستغرق فيه وقته، لا بد أن يكون خالصا لله جل وعلا. فما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فأمر الله جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له. لما؟ لأنه جل وعز أغنى الشركاء عن الشرك، كما جاء ذلك في الحديث القدسي عنه عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل وعز أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول جل وعلا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال جل وعلا بعدما عدد عددا من الأنبياء بذكر أسمائهم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالإخلاص يا عباد الله ركن في قبول الأعمال الصادرة من العبد. وهذا الحديث الذي سمعناه حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه المخرج في البخاري وغيره ميزان لقبول الأعمال في باطنها. إذ قد يعمل العامل عملا ظاهره الصلاة والاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن النية والقصد غير الله جل وعلا في هذه العبادة من مخلوق أو دنيا عافانا الله وإياكم من ذلك، فهذا عمله باطل لأنه أشرك مع الله جل وعلا في عبادته التي أمر بصرفها خالصة لله، أشرك مع الله في العبادة غير الله سبحانه وتعالى، فوجب أن يكافئه الله على صنعه بما يناسب فعله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالإخلاص يا عباد الله في العبادة لله جل وعلا أصل من أصول قبول الأعمال وأصل من أصول صحة العمل، لأن العمل إذا افتقد الإخلاص فقد افتقد ركنا ركينا. لكن هذا الركن لا يعلمه إلا رب العالمين جل وعز، فكان هذا الميزان عائدا إلى الله سبحانه وتعالى له الحكم فيه وإليه ترجعون. فهو الذي جل وعز يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو الذي يطلع على النيات ويعلم الضمائر والخفيات، فلا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. فيجب علينا جميعا وعلى كل عاقل يراعي مصلحة نفسه أن يراقب الله جل وعلا في هذا الباب. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك بالله جل وعلا في عبادته سبحانه وتعالى محبط للأعمال. يأتي المرء بأعمال أمثال الجبال ولكنه لا يجد جزاء عليها، كما قال الله جل وعز وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من هم هؤلاء؟ المشركون، لأنهم عبدوا غير الله مع الله سبحانه وتعالى، فما نفعتهم أعمالهم الصالحة ولا استفادوا منها في الآخرة لأنها لم تكن خالقة لوجهه الكريم ولم يكن مقصودا بها سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فقد يقاتل المرء ويزعم أنه يقاتل في سبيل الله، فليس لنا إلا ظاهر كلامه، لكن ما تكنه القلوب وما يخفى في الصدور لا يطلع عليه إلا شارق الصدور سبحانه وتعالى، فهو الذي يجازيه لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وعما كان يقوم به بين ظهران قريش من الأعمال الصالحة من وصله الرحم ونصرة المظلوم وحمل الكل وإفساد المعدوم ونحو ذلك، أينفعه ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، مات على الشرك. كذلك حاتم الطائي قصة وفود ابنته سفانة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السبي من بلاد طي، وذكرت عن أبيها من الخصال ما ذكرت من أنه كان وكان وكان من الخصال المحمودة، قال: خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، ولكن لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. لما؟ لأنه إنما أراد بها نقيبا من الدنيا، وقد حصل له ذلك، وهو ذكره بها من الكرم والجود وغير ذلك من محاسن الأعمال، فكان حظه من ذلك كله ذكره بهذه المحاسن في الدنيا، وفي الآخرة لا يسوى عمله شيء، لأنه لقي الله بالشرك، عافانا الله وإياكم من ذلك. فينبغي للمرء أن يتعاهد توحيده في هذا الباب، يتعاهد الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك جاءت الشهادة الشريفة: لا إله إلا الله. نسأل الله جل في علاه أن يحيينا جميعا وإياكم عليها، ويميتنا عليها، ويثبتنا جميعا على العمل بها حتى نلقاه. لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، فيجب أن يخلق العمل له سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي من كان يرجو لقاء ربه فيلقى عنده الجزاء الأوفى والثواب الأحسن، فلا يشرك بعبادة ربه أحدا، وليكن في عبادته لله عاملا بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الميزان يا عباد الله غيبه الله عنا، وهو ميزان النيات، فالذي يحكم به إنما هو رب العباد سبحانه وتعالى. والميزان الثاني هو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي اللفظ الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الثالث: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الرابع: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. خرجه الإمام مسلم وغيره. هذا الحديث ميزان بيد كل واحد من عباد الله، ممن وفقهم الله لسلوك طريق الهدى واتباع سبيل الرشاد واقتفاء طريق واتباع سنة خير العباد صلى الله عليه وسلم، يدرك صواب العمل من خطئه بهذا الميزان. وهذا هو الميزان الثاني، وهذا الذي أقصده بقولنا في عنوان الكلمة: الميزانان، أي ميزانا قبول الأعمال. ميزان في الباطن أمره إلى الله جل وعز، وميزان في الظاهر يستطيع الناس أن يحكم بعضهم على بعض به، وأن يزن بعضهم بعضا به، كما جاء ذلك في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الحديث الموقوف عليه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا ليوم العرض الأكبر على الله. فهذا الميزان الظاهر يا عباد الله، به يستطيع المرء أن يعرف صلاح عمله من فساده، مع الميزان الآخر، لأنه هو وحده بعد الله جل وعلا يعلم نيته، أهي لله جل وعز أم معه غيره جل وعز شركاء وأنداد قد خلط بهم معه سبحانه وتعالى في العبادة. فهو وحده الذي يعلم علما كاملا توفر هذين الميزانين في عمله، وأما سواه فلا يعلم إلا الثاني، وهو ما كان في الظاهر، وهو متابعته للسنن والعمل بالأوامر الشرعية والنواهي الشرعية حلا وحظرا وإباحة وحرمة، أمرا ونهيا، هدوما وإحجاما، وقوفا وسيرا. فالناس إنما لهم الظاهر، والله يتولى السرائر. فقد جاء في هذا كثير في كتاب الله جل وعلا، وكثير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصوص الواضحة. فمن ذلك قول الله جل وعز في سورة الملك: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ليختبركم أيكم أحسن عملا. وانظروا يا رعاكم الله مطلع السورة: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ف سبحان مالك الملك سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الحياة للاختبار لينظر كيف تعملون، أتعملون بأمره فتفوزون بثوابه وحسن جزائه أو تنحرفون عن أمره وتركبون نهيه فتلقون بعد موتكم الذي هو بيد الله جل وعلا فتلقون جزاءكم عند الله سبحانه وتعالى في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حينئذ تحصل المجادلة والمماحكة من هذا العبد الضعيف الذليل الذي كان متجبرا متكبرا معرضا عن أمر الله ونهيه مضيعا للأوامر راتبا النواهي في هذه الحياة الدنيا. ربي لا أقبل إلا شاهدا من نفسي، لا يقبل ما فطره الكرام الكاتبون، فيقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فيحق الله الحق وتقوم الحجة ومع ذلك الإنسان المكابر مستمر في غيه ولدته وخصوبته. وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا حتى بعد توفر المطلوب وقيام الشاهد عليك من نفسك يختصم ابن آدم مع أعضائه. كل ذلك ألفة ألا يقبل الحق. وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فانقطع السؤال وصدق الله جل وعلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فهو صاحب جدل وخصومة وصاحب لدد في الخصومة. فهذا الميزان يا عباد الله ميزان الأعمال الظاهر، كما قال الحافظ ابن رجب رحمة الله ورضوانه عليه في شرح هذين الحديثين، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وحديث أم المؤمنين عائشة ابنة أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، قال هذان ميزانان. فحديث أمير المؤمنين ميزان لقبول الأعمال في الباطن، وحديث عائشة أم المؤمنين ميزان لقبولها في الظاهر. إذن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ماذا؟ قال الفضيل أتدرون ما أحسن عملا؟ أخلصه وأصوبه، أن يكون خالقا لله من الشرك صوابا على أمر الله ورسوله خاليا من البدعة، فحينئذ يكون هذا العمل حسنا. وحينئذ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالصالح هو ما كان على أمر الله ورسوله فهو صالح، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فسماه عليه الصلاة والسلام محدثا، وقد حذر عليه الصلاة والسلام من المحدثات في الدين، كما جاء ذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه المخرج في أبي داود وسنن الترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح قال رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وعند النسائي: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل الذي يكون على غير سنته محدثا، وحكم عليه بأنه مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي اللفظ الآخر: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعمل الذي ليس عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم محدث مبتدع، كائنا ما كان وصاحبه كائنا من كان. سماه رسول الله محدثا وحكم عليه بالرد، وقد حذرنا من ذلك: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ليس اختلافا وسكت، وإنما اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. وهذا الخلاف الكثير الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إن مكن أصحابه وعمروا فسيرونه، رأينا نحن منه في هذا الزمان بعد 1400 عام من هجرته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه ما لا يخطر ببال ولا يطيف بخيال. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة بأن هذا الاختلاف حاصل في قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هؤلاء هم الناجون، هؤلاء هم الناجون وهم المنصورون. لماذا؟ لأنهم مستمسكون بالذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعون له، آطرين لأنفسهم على ذلك، لا يحيدون عنه قيد أنملة، فوجب لهم هذا النصر، وحق لهم النجاة. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فكم المتبعون؟ فرقة واحدة. وكم المخالفون؟ 72 فرقة. الناجون هم أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، المتبعون للسنن، أهل الحديث، الذين اقتفوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم واحد إلى 100 إن قيل بالنسبة المئوية، واحدة مقابل 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالسنة يا عباد الله والعمل بها والحكم بها على الأعمال، هذه سفينة النجاة. قال الزهري رحمه الله تعالى: كانوا يقولون السنة، من هم يقولون؟ العلماء الذين أخذوا عنهم، الذين أخذ عنهم الزهري وأدركهم من التابعين رحمهم الله تعالى، كانوا يقولون لنا السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. سفينة نوح الذين ركبوا معه قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، ومن تخلف عنها هلك. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. انظروا تشديد الله على نوح في العتاب: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهو نوح عليه الصلاة والسلام عاتبه الله هذا العتاب قائلا له: ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وكم من شخص من هذه الأمة المحمدية يأتي يوم الورد على الحوض فيطرد عنه، فيقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في الترمذي وغيره: رب أمتي أمتي، فيقول له الرب سبحانه وتعالى: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا، ولا أقول إلا كما قال العبد الصالح يعني عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليس من أهلك، عمل غير صالح. فكم من شخص يأتي: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. لما؟ مخالفون للسنن، متبعون للهوى، مرتكبون للنواهي، مفرقون في الأوامر. قال الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. العمل لا يكون حسنا إلا إذا اجتمع فيه ركنان، وإذا وضع في ميزانين: الميزان الأول ميزان الإخلاص، والميزان الثاني ميزان المتابعة. فإذا خلط في الأول يوضع في الثاني، هل هو على السنة أو ليس على السنة. ولذلك أمرنا الله جل وعلا أن ندعو في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنأتي أن يؤمن المؤمن خلف من يقرأ هذه الآيات، لأنها دعاء. يجنبنا الله طريق المغضوب عليهم هم اليهود، لأنهم ضلوا عن علم، فركبوا نواهي الله وتركوا أوامره، فغضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. والآخرون النصارى ضالون، لأنهم عملوا وتعبدوا على غير أمر الله لهم، على جهل، فكان الإفساد أكثر من الإصلاح. فناسب أن يضلوا، فإن من يسري في درب من غير دليل يوشك أن يضل. وهكذا العابد سائر في الطريق إلى الدار الآخرة، لأننا في هذه الدنيا في غربة في دار زرع يوشك أن نحصد ما زرعنا بعد أن نرتحل. ولهذا فلا بد من الدليل الذي يقودك إلى دار السلسبيل عند الله جل وعلا. الدليل هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال الفضيل: أتدري ما أحسن عملا؟ أخلصه وأطوبه. إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، وإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. وصدق رحمه الله تعالى، لأن العبرة يا عباد الله بما يوضع في الميزان، ما صفته لا ما كمه، فقد تضع في الميزان قطنا فتحتاج إلى كمية كبيرة، وقد تضع فيه ذهبا فتزن كمية كبيرة من القطن بدينار من الذهب. فما هو وزنها حجم هذا وما حجم ذاك؟ ذاك حجمه كبير وهذا حجمه صغير، ولكن هذا أثقل في الميزان من ذاك لأنه أحسن. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث البطاقة، حينما يعفو الله ويتجاوز، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم جميعا وأن يتجاوز عنا جميعا بفضله ورحمته، وأن لا يعاملنا بما نحن أهله، ونرجوه أن يعاملنا بما هو أهله سبحانه. يؤتى برجل فتنشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، مد البصر، ثم يقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا. يطيش عقله مما رأى، فيقال له: بلى. فيؤتى له بالبطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في الكفة فترجح بهن جميعا فتطيش تلك 99. وهذا من بركة التوحيد وما يكفره من الذنوب. لكن لا إله إلا الله إذا سيعها الإخلاص والإيمان والعمل بما جاء عن رسول الله. كل الذنوب فإن الله يغفرها ما شيع المرأة إخلاص وإيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. يعلم معنى لا إله إلا الله، قولها بالمثال من غير علم بما دلت عليه لا ينفع، من غير عمل بما دلت عليه لا ينفع. فلا إله إلا الله مفتاح الجنة، وما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا يوشك أن يقفل في وجهك الباب. وأسنان لا إله إلا الله الأعمال الصالحة، وفي مقدمتها أركان الدين التي لا يقوم إلا بها. فالعبرة يا عباد الله بكيفية ما يوضع في الميزان.